السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع آخر العقائد. وأذكر السامعين والسامعات بأن العقيدة الإسلامية إذا صحت وسلمت صاحبها حي، يقدر على أن يسمع ويعي، يقدر على أن يأخذ ويعطي، فإن فقدها فهو ميت، وإن داخلها الزيادة أو النقص فهو ضعيف مريض، يقوى أحيانا على أن يقول ويعجز أحيانا أخرى. والمطلوب أن نصحح عقيدتنا، وهي أن نعلن في وضوح وصراحة أنه لا إله إلا الله، ولا يرانا الله أبدا في يوم من الأيام نسأل غيره، أو نستعيذ بسواه، أو نستغيث بغيره، بل حياتنا كلها موقوفة على الله عز وجل. هو الذي نستغيث به يا رب، هو الذي نستعيذ به يا رب أعذنا، هو الذي نسأل حوائجنا رغائبنا في الدنيا والآخرة، هو الذي نرهبه نخافه، ترتعد فرائصنا منه، تجل قلوبنا عند ذكره، إذ ليس لنا إلا هو، والله لا إله إلا الله. وأما الآلهة المصنوعة المزورة الباطلة فهي ضلالات، أوحى الشيطان بها إلى الناس ليهلكوا بهلاكه، وليدخلوا النار ويخلدوا فيها بخلوده وهلاكه. هذه العقيدة أركانها التي تنبني عليها، ومتى سقط ركنها سقطت وبطلت. ستة، جاءت مبينة في القرآن وفي الحديث، في الكتاب والسنة، ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف أركان الإيمان الستة، وأن يحفظها ويعيش على نورها. وهي الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، به أركان الإيمان. إذن، والإيمان بالله وباليوم الآخر من أعظم أركان أركان الإيمان. الذي يضعف إيمانه بالله أو باليوم الآخر ما يستطيع أن يستقيم أبدا، ما يقوى على أن يفعل الواجبات وأن يتخلى عن المحرمات. وفي القرآن الكريم يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فقووا عقيدتكم في أركانها الستة، وأعظمها الإيمان بالله والإيمان بلقاء الله اليوم الآخر. وآخر ما انتهى إليه الدرس عندنا في باب العقيدة هو الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله وأفضليتهم، فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحب أصحاب رسول الله حبا أكثر من حبه لنفسه، وأن يعتقد أفضليتهم وخيريتهم على سائر الناس، وأن عليه أن إذا ذكر الصحابي أن يقول رضي الله عنه. إذا ذكر الصحابي سواء عرفت من هو أو لم تعرفه ينبغي أن تقول رضي الله عنه، تلك علامة حبك وتفضيلك له على سائر الناس. كما أيضا يجب علينا إجلال أئمة الإسلام، أهل الكتاب والسنة، أهل الحديث والفقه من أئمة هذه الأمة، يجب علينا إجلالهم أي تعظيمهم وإكبارهم والاعتراف بذلك، كما يجب علينا طاعة ولاة أمور المسلمين. وبينا هذا الكثير منه وانتهينا إلى هذه الفقرات. فقلنا ثالثا إنما دونه الأئمة الأربعة، أي ما دونوه في الدواوين وكتبوه في الكتب، الأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة الشافعي أحمد، والترتيب كما هم في الحياة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، إذ أول من وجد أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي تتلمذ لمالك ثم أحمد تتلمذ للشافعي، أربعة أئمة لا خامس لهم. علينا إذن أن نعلم أن ما دونه الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وما رأوه وقالوه من مسائل الدين والفقه والشرع هو مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قاله الأئمة الأربعة ودونوه وكتبوه وعملوا به مرده إلى أين؟ إلى قال الله قال رسوله، وليس لهم إلا ما فهموه من هذين الأصلين أي الكتاب والسنة، أو ما استنبطوه واستخرجوه منهما أو قاسوه عليهما، إذا أعوزهما النص منهما أو الإشارة أو الإيماء فيهما. هذه الكلمة عالية بعض العلو، أعيدها. ماذا ينبغي لنا أيها المؤمنون والمؤمنات؟ ينبغي لنا أن نعتقد أن ما دونه الأئمة الأربعة، ما معنى دونوه؟ كتبوه في الكتب. من هؤلاء الأئمة الأربعة؟ مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. أين كانوا يعيشون؟ ما هناك حاجة إلى هذا. مالك في المدينة وأبو حنيفة في العراق، والشافعي أوله في العراق وآخره في مصر، وأحمد في العراق. ما هناك حاجة إلى معرفة المكان. نقول هؤلاء الأئمة الأربعة الذين يجب أن يبجلوا ويحترموا ويجلوا ويخبروا، هؤلاء ما رأوه وقالوه من سائر الدين والفقه والشرع. هو منين مأخوذ مستمد من أين؟ قال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عندهم شيء خارج عن الكتاب والسنة، ما هم بأنبياء ولا برسل يوحى إليهم، فقط من الكتاب والسنة، وليس لهم إلا ما فهموه من هذين الأصلين الكتاب والسنة، أو استنبطوه منهما استنباط واستخراج، أو قاسوه عليهما أشياء ما هي مذكورة في كتاب والسنة قاسوها على كتاب والسنة. إذا أعوزهما النص ما وجدوا النص ماذا يصنعون؟ يقيسون، أو هناك إشارة أو إيماء يفهمون منهما ما شاء الله أن يفهم. رابع، يرى أن الأخذ بما دونه أحد هؤلاء الأعلام من مسائل الفقه والدين جائز علينا يا معشر المستمعين والمستمعات، أن نرى معتقدين أن الأخذ والعمل بما دونه أحد هؤلاء الأعلام من سائر الفقه والدين جائز، أي الأخذ به جائز، وأن العمل به عمل بشريعة الله عز وجل، لأنهم أخذوا من الكتاب والسنة. استدراك، ما لم يعارض بنص صريح صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا عارض قول أحمد ومالك والشافعي الكتاب والسنة فلا يترك قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من خلقه كائنا من كان. إذا ما وجدنا في الكتاب والسنة ووجدنا في كلام الأئمة نأخذ به، لكن إذا كلام إمام منهم أو إمامان عارض قال الله قال رسوله يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت إليه. أعيد هذه الفقرة بالذات. قال رابعا، يرى المؤمن المسلم السني أن الأخذ بما دونه أحد هؤلاء الأعلام من مسائل الفقه والدين جائز الأخذ به، وأن العمل به عمل بشريعة الله عز وجل، بشرط ما لم يعارض بنص صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يترك قول الله أو قول رسول صلى الله عليه وسلم لقول أحد من خلقه كائنا من كان، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، امشي وراء، أما أن تتقدم برأيك أو تأخذ عن اليمين والشمال لا، دائما قال الله قال رسوله، لا تقدموا بين يدي الله، لا قول ولا رأي ولا فهم ولا ذوق. وكذا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ذي آية وإلى لا؟ وما آتاكم الرسول وما أعطاكم أيام كان بينكم من مال أو طعام خذه، وما نهاك عنه اتركه. والآن وإلى يوم القيامة ما جاء به رسول الله وقدمه لنا وأعطاه إيانا يجب ألا نتركه، وما نهانا عنه وحذرنا منه يجب أن نتركه ونبتعد عنه، لهذه الآية الكريمة من سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيبوا. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ليس من شأنهما أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، قضى الله حكم، قضى الله ورسوله أمرا، أن تكون لهم الخيار من أمرهم، ما في خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. وقراءة سبعية: وما كان لمؤمن ولا لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. سمعت يا خالد؟ اسمعوا توضيحا لهذه الحقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة مولاه عندما طلقها، أو نعيد القصة من أولها. كان الرجل إذا ربى وتولى إنسان وأصبح ابنا له بالتربية والولاء يعتبر كولده، إذا تزوج ومات عن زوجته لا يتزوجها الذي رباه مولاه. هذه عادة سائدة في بلاد الكفر من مكة وغيرها. إذن وأراد الله أن يبطل هذه العادة، وقد ألف الناس قرون. إذن فكيف العمل؟ كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مولى خادم رباه صغير اسمه زيد ابن حارثة. هذا المولى زيد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، زوجه هذه المرأة. ثم ما أطاق البقاء معها لأنها شريفة، إذن فطلقها. فزوجها الله تعالى رسوله وعقد عليها في الملكوت الأعلى، وأصبحت أما للمؤمنين، وتباهي نساء الرسول وتقول: ما منكن واحدة إلا تولى فلان أبوها أو أخوها عقد نكاحها، وأنا تولى الله عقد نكاح. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لماذا يا ربي؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج. إذن فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، خطبها لمولاه لزيد، ووليه أخوه عبد الله أول قائد في الإسلام، قائد سرية. ظنت لما خطبها أنه يخطبها لنفسه، فهشت وبشت وفرحت. بعد ساعتين ثلاثة تبين أنه يخطبها لمولاه، فقالت: لن يكون هذا. وقال أخوها عبد الله البطل: لن يكون، لن تتزوج شريف وضيعة، مولى من موالي الناس لا تتزوجه زينب بنت الحارث. والله أراد. فأنزل تعالى هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. فطأطأت زينب رأسها وسلمت نفسها لمولى، وطأطأ عبد الله البطل وسلم. فهمتم القضية؟ والشاهد عندنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا بالحلية أو بالحومة أن يكون لهم خيارة، ما بخيارة. أوجب الله الصيام بنوع كذا، يجب أن تقبل وتصوم. لم يبق لمؤمن ولا مؤمن أن يختار كما يريد فيما حكم الله به ورسوله. فهمتم هذه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه، لا يقبل أبدا. وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا معنى أن ما قدمه أئمة الإسلام الأربعة نقبله ما لم يتعارض بكتاب الصلاة. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم فانتهوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله بمعنى حكم أن يكون لهم الخيار. والرسول نفسه يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ما في طابع فهو مردود على صاحبه. خامسا: يرى أي العبد الصالح منكم، يرى أنهم أي الأئمة الأربعة بشر ناس يصيبون ويخطئون. ما نرى أن مالك ما يخطئ أبدا وأن الشافعي ما يخطئ، هذا كلام باطل، والله لا يصيبون ويخطئون، ليسوا بمعصومين، هكذا نعتقد. يرى أنهم بشر يصيبون ويخطئون، فقد يخطئ أحدهم الحق في مسألة ما من المسائل، لا عن قصد وعمد، لا والله حاشاهم، ولكن عن غفلة أو سهو أو لنسيان أو عدم إحاطة. فلهذا المسلم لا يتعصب لرأي أحدهم دون آخر، بل له أن يأخذ من أي واحد منهم، ولا يرد قولهم إلا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة بالذات أين أهلها؟ يا عبد الله ضع يديك على صدرك، يقول أنا مالكي. يا عبد الله ارفع يدي، يقول أنا حنفي. يا فلان، يقول أنا حنبلي. ما يجوز، والله ما يجوز، والله ما نحن بحنابلة ولا أحناف ولا مالكية ولا شافعية، وإنما مسلمون. والأئمة مشايخنا، معلمونا، هداتنا، جزاهم الله خيرا. فلا نفضل قول فلان على فلان إلا إذا لحنوا قال الله قال رسوله. لو أن الأمة عرفت هذا مسلمون. فلهذا أيام الفتنة هذه في الأحزاب والجمعيات والتكتلات أنصح، والله يعلم كل مسلم يقول مسلم، لا حزب ولا جماعة ولا فلان ولا أنا مسلم فقط، لأن التحزبات والتكتلات والتجمعات أثارت العداءات والبغضاء والنزاع بين المسلمين، بل أوقدت نار الفتن والحروب العياذ بالله تعالى. والذي يشارك في فتنة كل دم يراق، كل نفس تزرق، هو مشارك ومسؤول عنها. فلهذا من أنت مسلم؟ مرني بما أمرني ربي، انهني عما نهان عن ربي اطيعك. لا قال فلان ولا فلان ولا فلان. قال: يرى انهم بشر يصيبون ويخطئون، فقد يخطئ احدهم الحق في مساله ما من المسائل، لا عن قصد وعمل، لا والله حاشاهم ان يتعمدوا الخطا ولكن عن غفلة أو سهو أو نسيان أو عدم إحاطة بالكتاب والسنة. فلهذا المسلم لا يتعصب لرأي أحدهم دون آخر، بل له أن يأخذ من أي واحد منهم، ولا يرد قولهم إلا لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. مالك إمام المسجد النبوي ماذا يقول؟ كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ما هدم نفسه ولا لا؟ ما منا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ الصحيح ويرد الباطن، إلا صاحب هذا القبر ما يرد قوله لأنه ما يخطئ. الآن كيف أنتم إخوان ولا لا؟ أنا حنفي، أنت أنا مالكي، هذا حنبلي، وأنت قال أنا أباضي، وأنت قال أنا شيعي. الله سمح بهذا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. ثالثا قال يعذرهم فيما اختلفوا فيه من بعض مسائل الدين الفرعية. أيها المسلم الصادق الإسلامي، أنت تعذر أحد الأئمة أو تعذر الأئمة فيما اختلفوا فيه من بعض المسائل، مسائل الدين الفرعية، يختلفون ونعذرهم ونقبل عذرهم، اجتهاد. يجب أن نعيش على هذا المبدأ، يعذرهم فيما اختلفوا فيه من بعض مسائل الدين الفرعية. ما معنى الفرعية؟ غير العقيدة، الفروع كالصلاة. ويرى أن خافهم لم يكن جهلا من لا عن تعصب لآرائهم، وإنما كان إما أن المخالف لم يبلغه الحديث، ما وصله حديث الرسول، أو رأى الحديث منسوخا، نسخ هذا الحديث الذي لم يأخذ به، أو عارضه حديث آخر وصادمه، بلغه فرجحه عليه، أو فهم منه ما لم يفهمه غيره. إذ من الجائز أن تختلف الأفهام في مدلول اللفظ وإلا لا، فيحمل كل على فهمه الخاص. ومثال هذا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من نقض الوضوء بمس المرأة مطلقة. الإمام الشافعي خالف أحمد وخالف شيخه مالك وتلميذ أحمد وخالف أبا حنيفة في ماذا؟ يقول إذا مس الرجل المرأة انتقض وضوء مطلقا. اسمعوا هذه القضية. قال ومثال هذا وهو الاختلاف بينهم في مسائل بحسب الأدلة وفهمهم لها. قال الإمام الشافعي رحمه الله يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا بلذة أو بدون لذة، فهما من قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، نواقض الوضوء هذه كذا ولا لا؟ فهم فيها أن من لامس امرأته بطل وضوءه فليتوضأ. فقد فهم من أو من أو لامستم، فهم منه المس. أما ابن عباس كان لما يسأله الرجل عن أو لامستم ما معنى، يدخل أصبعيه في أذنيه ويقول ناكها، ناكحها، يستحي أن يتكلم بهذا حتى ما يسمع هذا الكلام، يغلق أذنيه ويقول فعل بها كذا. أو ما فهمتم هذا؟ ابن عباس الحبر كان يرى معنى أو لامستم جامعة، ما هو مسستم. فلما يسأله طالب من الطلاب يستحي أن يقول تلك الكلمة ويسمعها، يغلق أذنيه ويقول له حتى ما نسمع هذه الكلمة. الله الله. تعال يا ابن عباس اسمع غانينا والفجور في بيوتنا والصياح. قال ولم يرى غيره، فقال بوجوب الوضوء لمجرد مس المرأة. وفهم غيره من الأئمة الآخرين أن المراد من الملامسة في الآية الجماع، فلم يوجب الوضوء بمجرد المس أبدا، بل لا بد من قدر زائد كأن يقصد التلذذ أو يتلذذ وله ما قصد، حينئذ انتقض وضوءه. إذا أراد أن يتلذذ بما وضع يده انتقض وضوءه، أو ما أراد لكن لما مس انتعش ذكره ووجد وضوءه ولن يتوضأ، بل لا بد من قدر زائد كالقصد أو وجود اللذة. وقد يقول قائل لما لا يتنازل الشافعي عن فهمه ليوافق الأئمة الآخرين، قد يقول قائل هذا لما ما يتنازل الشافعي ويقطع دابر الخلاف عن الأمة. الجواب إنه لا يجوز له أبدا أن يفهم عن ربه شيئا لا يخالجه فيه أدنى ريب ثم يتركه لمجرد رأي أو فهم إمام آخر. إذا فهمه عن الله ولم يفهم سوى هذا ما يتنازل عن فهم لرأي آخر وفهم سناقه. مرة ثانية إنه لا يجوز له أبدا أن يفهم عن ربه شيئا لا يخالج فيه أدنى ريب أو شك ثم يتركه لمجرد رأي أو فهم إمام آخر، فيصبح متبعا لقول الناس تاركا لقول رب الناس، وهو من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذه المسألة؟ قال الشيخ نعم، لو أن فهمه من النص عارضه نص صريح من كتاب أو سنة لوجب عليه التمسك بدلالة النص الظاهرة ويترك ما فهمه من ذلك اللفظ الذي دلالته ليست نصا صريحا ولا ظاهرا. إذ لو كانت دلالة قطعية لما اختلف فيها اثنان من عامة الأمة فضلا عن الأئمة الأربعة. فهو رحمه الله لأن غيره فهم فهما من الآية فقط ما هو نص صريح. قال وأما ولاة أمر المسلمين أي الحكام، يا مسلمون حكامكم البيض والسود والعرب والعجم اسمعوا شرع الله فيهم وبلغوا واعملوا، ماذا يجب علينا نحو أي حكامنا؟ قال أولا يرى المسلم الحق وجوب طاعتهم. لماذا؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر الذين يحلون ويعقدون؟ الحكام. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. تعرفون الزبيب الأسود؟ من القائل هذا؟ سيد الحكماء بل إمامهم وأستاذهم لعلمه بما ينتج الخلاف والصراع والدمار. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا وقوله من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا كلام من؟ سيد الحكماء وأستاذهم. قال اسمع الاستثناء والاستدراك، ولكن لا يرى طاعتهم في معصية الله عز وجل. لو قال الحاكم اجري ما في ذنب، لو قال الحاكم اكفر لا طاعة، لو قال الحاكم لا تصلي لا طاعة، هذا كله فيما هو جائز الفعل والتركه. تأملوا. ولكن لا يرى طاعته في معصية الله عز وجل، لأن طاعة الله مقدمة على طاعتهم في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. سبحان الله، الله يقول للمؤمنات ويخاطب رسوله لا يعصينك النساء في معروف، أما في باطل لهم من يعصونك. لا إله إلا الله. ولا يعصينك في معروف، أي ولا يعصيك النساء يا رسولنا في المعروف، أما في المنكر يعصينك، إذا أمرت بغير المعروف لا حق لك بالطاعة. هذا مع المؤمنات، ولا يعصينك في معروف. وقوله عز وجل قال ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، قال صم صم، قال زكي زكي، قال صلي صلي، قال بر والدك بر والديك، قال أبعد من الشاعر ما تسد الطريق أطعه، قال تجند لجيشه تجند، لكن إذا أمر بمعصية لا لا لا. إنما الطاعة في المعروف لا في المنكر. قال ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقال أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قالت لك أمك احلق وجهك أو ما تقابلني تطيح؟ ما تطاع. لكن إذا قالت لك أمك ائتني بالمشوي الآن نأكله، يجب أن تطيع. قالت لك أمك بيع هذا الثوب الزائد واشتري لي أنا ثوب آخر، يجب أن تطيعها، أن تطيعها في المعروف لا في المعصية. وإنما الطاعة في المعروف. وقال أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال لا طاعة في معصية الله، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء، أي على الإنسان المؤمن المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. بمعصية الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة إذا أمر بمعصية. ثانيا يرى حرمة الخروج عليهم، يرى المسلم البصير حرمة الخروج عليهم أو إعلان معصيتهم لما في ذلك من شق عصا الطاعة على سلطان المسلمين. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبا مات ميتة جاهلية. بلغوا إخوانا الجزائريين ما عرفوا هذا. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان، من خرج عن السلطان شبا مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم من أهان السلطان أهانه الله. ونحن نكفرهم ونلعنهم ونحرش عليهم ونتجمع ضدهم كأننا ما عرفنا الله ولا رسوله ولا سمعنا بالإسلام. ما تسمعون كيف يكفرون؟ مررت في أمريكا بنزل، أردنا أن ندخل وجدناهم كتبوا عند الباب لوحة فيها تكفير حاكم الحكام المسلمين. عميان ضلال جهال، ما الفائدة من تكفير حاكمة وكتب اللوحة في الباب؟ ماذا تنتج لك؟ تمطر السماء يعني يموت تحكم أنت؟ فكر ما هي النتيجة إلا الجهل والعمى، وهذه نتيجة من يبعد عن نور الله فليعيش في الضلال يتخبط. قال ثالثا أن يدعو لهم بالصلاح والسداد. العجب العمى، علماء يضحكون في كتاباتهم لما أئمة المملكة يدعون لخادم الحرمين، إذا مرض هذا والله كما اسمه، ما يحبون أن يدعو لهم. يجب أن تدعو للحاكم ولو كان فاسقا فاجرا، ادعو له بالهداية والصلاح والإصلاح. لكن نزغة يهودية لتمزيق حال المسلمين وضربهم. الإسلام يوجب الدعاء لأئمة المسلمين ولا؟ ادعو لهم بالخير بالهداية بالصلاح، لا يدعون عليهم بالشر. أعوذ بالله أعوذ بالله. ثالثا أن يدعو لهم بالصلاح والسداد والتوفيق والعصمة من الشر ومن الوقوع في الخطأ، إذ صلاح الأمة في صلاحهم وفسادها بفسادهم، وأن ينصح لهم في غير إهانة وانتقاص كرامة لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أي حكامهم. فوالله لو أن الحكام العلماء وخاصة هذا النوع عافوا كيف يطيعون الحكام ويدخلون عليهم ويحبونهم وكذا، والله لنزلوا بهم إلى مقامات الكمال أقسم بالله. أما التكفير واللعن فقط والهجوم نزغة شيطانية إبليسية من اليهود للقضاء على أي أمة إسلامية. اسمعوا ماذا قال أهل العلم: علي أن يدعو لهم بالصلاح والسداد والتوفيق والعصمة من الشر ومن الوقوع في الخطأ، إذ صلاح الأمة في صلاحهم وفسادها في فسادهم، وأن ينصح لهم في غير إهانة وانتقاص كرامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن ما نصحنا حتى لأنفسنا، فضل عن الأئمة والأمة. رابعا وأخيرا أن يجاهد وراءهم ويصلي خلفهم، وإن فسقوا وارتكبوا المحرمات التي هي دون الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن طاعة أمراء السوء قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إيه فرضنا هذا الحاكم يشرب الخمر ويزني، شأنه ما يعطل حكمه هذا ولا انت، إلا إذا عمل بنيطة وإلا صليب وقال أنا كافر أنا يهودي أو نصراني لا يحل أبدا طاعته والسكوت عنه، ما دام يصلي يقول أنا موت قل مات أموم كافر. رابعا وأخيرا أن يجاهد وراءهم ويصلي خلفهم، وإن فسقوا وارتكبوا المحرمات التي هي دون الكفر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سألوا عن طاعة أمراء السوء قال اسمعوا اسمعوا لهم وأطيعوهم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولقول عبادة بن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعي والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. هذا الكفر يقول حاكم أنا يهودي أنا صليبي أنا شيوعي لا أؤمن بالله ولا بلقائه، هذا الكفر البواح. أما كونه ما حكم الشريعة لجهله ولفساد الأمة التي معه ما يكفر بها. نعم ظلم أو فسق، الكفر لابد من اعتقاد معه. والله تعالى أسأل أن يهدي إخواننا ولن يهتدوا حتى يجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. السائل يقول: فضيلة الشيخ، فاتح محرم في بلدي ليس هو فاتح محرم هنا، والسؤال: مع أي بلد يجب أن أصوم اليوم التاسع والعاشر في هذا السفر المبارك؟
السائل الكريم يقول: تبين لنا أن أول محرم في ديارنا غير هو في المملكة، وكيف نصوم التاسع والعاشر؟ إذا كنت تثق في المملكة وأن خير من بلادك في الدين والحكم والشرعي، اترك قول بلادك واتبع المملكة وصوم يوم التاسع والعاشر بحسبها. وإذا كنت ترى أنكم أولى وأفضل وأعلم، وهذا والله كذب، والله لا يوجد بلد أقدس ولا أطهر ولا أطيب ولا أحكم شريعة من هذا البلد في العالم كله، من أندونيسيا إلى موريتانيا، لما نغالط أنفسنا ونجحد الحق. فهمتم الجواب ولا لا؟ ثم هذه المسألة ما هي ذات قيمة، إن تصوم التاسع والعاشر قدمت أخرت كله خير، ما هو مشكل هذا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز وطئ المرأة عند انتهاء دم الحيض أو لا بد بعد الاغتسال؟
السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد انقطاع دم الحيض أو لا بد من الغسل أولا؟ لا بد من الغسل، لأن الله قال: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث. ما معنى تطهرنا؟ أي اغتسلنا. لا يصح أن ينكح امرأته بعد الطهر بعد الحيض إلا بعد أن تغتسل. وإذا ما وجد الماء وما استطعت تيمم كالذي ما وجد الماء للصلاة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من لم يبت بمزدلفة هل عليه فداء؟ علما أننا كنا طوال الليل في الحافلة ولم نخرج منها إلا في الصباح.
الذي قلته وكتبته وإن لم يوافقني العلماء أو بعض العلماء نظرا إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته، أقول: كل من عاجز عن النوم والمبيت في مزدلفة لعذر كمرض أو أصحاب السيارة منعوا أو مشى ما وصل إلى آخر الليل معفو عنه وليس عليه، لكن الذي يأبى أن ينام فيها ويبيت عليه هدي والإثم أعظم، لأن الله يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن إذا كان للعجز أضعاف نساء سيارات ما استطاعوا معفو عنهم إن شاء، لا بد أن ينزلوا ويذكروا الله هناك ويكبر ويهللوا ويصلوا المغرب والعشاء.
يقول السائل: في بعض المسائل نجد من العلماء من يقول بتحريمها ومنهم من يقول بتحليلها، فمن أتبع؟
سائل يقول: بعض المسائل اختلف العلماء فيها، منهم من يقول حرام ومن يقول حلال، دلنا على واحدة منهم. على الدخان وإذا ماذا، أو على حلق اللحية، أو على التبرج كشف الوجوه. كل من يقول الدخان حلال فهو مخطئ وما عرف شرع الله، ما بلغه أن الرسول قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من أجل أكل الثوم والبصل، فكيف بالرائحة الكريهة؟ والذي يقول حلق الوجوه ما هو حرام، هذا ما عاصى الشريعة، ما سمع قول الرسول خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، خالف المشركين، أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب. لا بد وأن يكون المسلم بصورة تميز عن اليهود والنصارى وعن الفاسق والفاجر. فإذا اختلف العلماء في مسألة اختلاف حقيقي وهذه نادرة، إذا ما اطمأنت نفسك إلى من منع اسأل عالم آخر، إذا ما اطمأنت نفسك على من حرم اسأل عالما آخر، لأن العلماء ليسوا في مستوى واحد أبدا، لا بد من البحث حتى تصل إلى النتيجة. نعم.
يقول أعطاني أحد الأخوان مبلغ 500 ريال وبعد ذلك لم ألتقي بهذا الأخ إلى اليوم، فماذا أفعل؟ أعطاني أحد الأخوة 500 ريال وبعد ذلك لم ألتقي بهذا الأخ إلى اليوم، فماذا أفعل؟
قال أعطاني رجل 500 ريال وما لقيته بعد، اصبر حتى تلقى، ما مضى لا 10 سنين ولا 20 سنة سوف تجده إن شاء الله، وإذا انقاطع السير ما التقيته تصدق به عليه وهو في ذمتك بهذا الشهر، إذا جاء يوم من الدهر تعطيه إياه. وصلى الله على نبينا محمد وآله.